الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 80 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 11 من الكتاب الجامع والثالث من باب الذكر والدعاء، وهو الدرس الأخير في هذا الكتاب بحمد الله وفضله وطوله. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو شماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم، وفي إسناد حيي بن عبد الله المعافري وفيه ضعف، ولكن الحديث صعب شواهده، منها حديث أنس في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث 3 زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. قوله: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، لأن الرجل إذا زاد دينه وعجز عن قضائه حدث فكذب ووعد فأخلف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت له عائشة: ما أكثر ما تستعيذ من ذلك؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وقد قيل: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وقال بعضهم: الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وغلبة العدو، وهو قهر الرجال إذا تسلطوا على الإنسان لم يرحم ولم يلتفت إليه، فيلجأ المرء إلى ربه. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم وشماتة الأعداء. الاستعاذة من شماتة الأعداء أمر مهم. انظر إلى هارون عليه السلام: ولا تشمت بي الأعداء. بدأ بها، لأن العدو يفرح بهوانك ويفرح بقلتك وذلتك، وأنت في هم مما لحقك من البلاء، ويزداد همك إذا رأيته مبتسما ضاحكا بشوشا. والله المستعان. مع أن الإنسان ينبغي أن لا يلتفت إلى مثل هذا إن وقع، فالمصائب تقع على الجميع. إن فرح بموتك أو موت ولدك أو موت زوجك أو قلة مالك، قد يأتيه مثل ما فرح به. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تعين التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وفيه أن أسماء الله عز وجل تتفاضل، وأعظمها الاسم الأعظم، وقد اختلف الناس فيه قديما وحديثا، كما بينه الحافظ ابن حجر وغيره، ونقلنا عنهم في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، بما ملخصه أن الاسم الأعظم هو الله، الاسم المختص به والدال على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. قال: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يذكر اسمه ولا يضر الإبهام في المتن، يقول، أي في دعائه في آخر صلاته: اللهم إني أسألك، أي يا الله إني أسألك وأتوسل إليك بين يدي سؤالي بأني أشهد أنك أنت الله، أقر وأعترف وأنقاد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا معنى لا إله إلا الله، أو قل لفظ لا إله إلا الله، وهو أفضل ما يتوسل به بين يدي الله. التوحيد، الأحد اسم من أسماء الله عز وجل، قل هو الله أحد. الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والأحد هو الواحد، والأحد هو الواحد كما قال الله عز وجل وهو الواحد القهار. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي كمل في سؤدده، وقيل الذي لا جوف له، وقيل من تفسير القرآن بالقرآن الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد لكماله، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فحصول الولد للإنسان يعتبر كمالا في حقه للمحافظة على الجنس البشري وليرث أباه ونحو ذلك، بينما ربنا عز وجل هو الحي الذي لا يموت والغني الذي لا يلحقه نقص، فلذلك لم يلد. وهذا رد على النصارى، ولم يولد رد على الممثلة ومن إليهم، ولم يكن له كفوا أحد، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أي باسمه الأعظم. والتوسل بأسماء الله عز وجل هو المتعين، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، فيدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. كما أنه يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح والتوسل بالعمل الصالح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. خرجه الأربعة، وهو حديث ثابت. وإن قال في الصباح والمساء وإليك النشور لا حرج، إلا أن هذا الأمر سيأتي بيانه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفيد اللزوم والاستمرار، إذا أصبح أي من بعد الفجر يقول اللهم بك أصبحنا، أي أن صباحنا بك أنت الذي أحييتنا في هذا الوقت، وأنت الذي سخرت لنا ما نحن فيه، وبك أمسينا أي أن مساءنا بك أنت الذي تعين وتحفظ، وبك نحيا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وبالله. يجب عليك أن تصرفها لله وهي بالله، لو شاء الله عز وجل أن يحيل بينك وبين ذلك ما استطعت أن تفعل شيء. وبك نموت وإليك النشور في يوم القيامة، في يوم البعث والنشور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإذا أمسى قال مثل ذلك، وكثير من أذكار الصباح والمساء تجتمع ويقع الخلاف في بعضها، إلا أنه قال وإليك المصير. قال أهل العلم فيها دقيقة، وهي لما كان الليل محل الإيواء والرجوع وتقع فيه الوفاة الصغرى جاء بهذا اللفظ وإليك المصير، وهو بمعنى النشور، أي أن المرجع والمآب إلى الله عز وجل. ومن هذا ينبغي لطالب العلم أن لا يترك أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج وأذكار الصلاة لما فيها من البركات، سواء الأجور العظيمات أو دفع للشرور والبليات. ثم فيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال بعض أهل العلم أن من حافظ على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا عجزنا عن شكر الله وذكره في كل وقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا أقل من أن نذكره في الأوقات التي شرعت لنا، وذلك أنها أفضل الأوقات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذن الأمر قائم على ذكر الله وعلى شكر الله وعلى عبادة الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ووالله لقد رأينا بركة للدعاء، وما وقع فينا ما وقع من النقص العلمي أو المالي أو غير ذلك إلا لما فرطنا في هذا الباب وضعفنا فيه. يقسو القلب وتزداد الهموم والغموم وتقل البركات، لأن المرء إذا ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله كان منصورا، كان محفوظا، كان مرزوقا، كان معانا، كان موفقا. فإن اجتمع أن ذكر الله في نفسه وذكر الله في غير نفسه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير: إن مما تسبحون الله به أو مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يعرفن بصاحبهن، أولا يحب أحدكم أن يكون له ما يعرف به. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان عظم وبركة هذا الدعاء، إذ أنه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من أدعية القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على رجل وقد أصابه المرض ولحقه النصب، فقال: هل تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم، أقول: اللهم ما كنت معذب به في الدنيا في الآخرة فعذبني به في الدنيا. قال: إنك لا تطيقه. ودله على هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. قوله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، إلا أنه كان يلازم هذا الدعاء كثيرا، وذلك لبركته، ولأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من جوامع خيري الدنيا والآخرة. ربنا، أي يا ربنا، وهكذا أدعية القرآن أغلبها بهذا الاسم العظيم. ومما استدل به على نكارة حديث أبي هريرة عند الترمذي في سرد الأسماء الحسنى والزيادة من الوليد بن مسلم أن هذا الاسم ليس فيها، مع أنه مشهور: آتنا، أي أعطنا في الدنيا، أي في الحياة الدنيا حسنة، قيل التوحيد وقيل العلم وقيل العمل، وهي شاملة لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة شاملة لكل خير، وفي الآخرة حسنة قيل الجنة وقيل النظر إلى وجه الله، والصحيح أنه شامل لكل خير. فأنت حين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تسأل نعيم الدنيا الحسي والمعنوي، وفي الآخرة حسنة تسأل نعيم الآخرة الحسي والمعنوي وقنا عذاب النار. دعاء أن يصرف الله عن العبد عذاب النار. وقد جاء في حديث أنس: إذا سأل العبد ربه الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة،
وإذا استعاذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. فينبغي الإنسان أن يكون مستعيذا من النار. ولهذا شرع لنا أن نقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مصيبة لا يهنؤون بشراب ولا يهنؤون بطعام ولا يهنؤون بلباس حتى أن هجيرهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما قال لهم سأنظر أو نحاول، قال إنكم ماكثون، أي فيما أنتم فيه من العذاب. وزادهم على ذلك أن الله عز وجل قال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فلا تسمعوا فيها إلا الأنين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. يعني يعذبون بالمتناقضات، الحميم الذي هو أعلى شيء في الحرارة والغساق الذي هو أشد شيء في البرودة. وانظر الآن لو عندك حديدة محماة ثم تصب فوقها الماء ربما تشرخت وتشققت ولحقها الشيء العظيم، فكيف إذا شرب الماء الغساق الذي هو أشد شيء في البرودة ثم بعده الحميم الذي هو أشد شيء في الحرارة؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وهذا دعاء عظيم ذكره المصنف رحمه الله، فهو من جوامع الكلم. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس وقد تقدم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا يفيد اللزوم والاستمرار، اللهم اغفر لي خطيئتي، أي اغفر لي وتجاوز عن ذنوبي. والطلب المغفرة هو ستر ما مضى والتوفيق فيما يأتي، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فاستغفروني أغفر لكم، إلى غير ذلك من الأدلة. خطيئتي وجهلي، أي ما فعله عن جهل. قد يراد بالجهل هنا ما كان بعدم العلم، وقد يراد بالجهل الخروج عن الطبيعة بغضب أو نحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا، وإنما علمنا مثل هذه الأخلاق وهذه الأدعية، كما قال الله عز وجل إنما السبيل على الذين، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قيل كل من عمل السوء فهو جاهل. وإسرافي في أمري، أي بمجاوزة الحد، إما في أكل أو شرب أو نكاح أو كلام أو غير ذلك. فالإنسان قد يسرف على نفسه، كما في حديث أبي سعيد وغيره، أسرف رجل على نفسه فقال لأبنائه أي أب أنا لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم الراح نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله إذا انقدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. فتلافاه الله رحمه الله وتلافاه برحمته الحديث بمعناه، لكن الشاهد أن الرجل يقول أسرفت على نفسي، أي بالمعاصي. وما أنت أعلم به مني، وهذا ينبغي ألا يفوت الإنسان. لا تستغفر فقط مما تعلم، قد يكون عندك من الخطايا ما لا تعلم. ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم. ما تدري، قد وقعت وخطت وحصلت من الذنوب ما لا تعلمها. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن القيم وتلميذه ابن تيمية أنه ينبغي الإنسان أن يستحضر توبة من الذنوب جميعا، توبة عامة من الذنوب التي يجهلها. اللهم اغفر لي جدي، أعاد سؤال الله المغفرة، لأن الله يحب من عبده أن يكون ملحا عليه. اللهم اغفر لي جدي، أي ما فعلته عن عمد وقصد، وهزلي أي ما فعلته عن مزح، وخطائي أي ما فعلته عن خطأ، وعمدي أي ما فعلته عن قصد، وكل ذلك عندي. يدعو الله أن يغفر له جميع الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت من الذنوب، وما أخرت مما سيأتي، وما أسررت في نفسي وفي خلوتي، وما أعلنت في جلوتي، وما أنت أعلم به مني مما لا أعلمه ولا يعلمه غيرك يا الله، أنت المقدم. يتوسل إلى الله باسمه المقدم، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، وأنت المؤخر، يقدم من شاء بطاعته ويؤخر من شاء بمعصيته، وأنت على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خرجه مسلم. هذا حديث عظيم، وقد جاء خارج الصحيح فيما أظن عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. فهو حديث عظيم، يدعو المرء ربه أن يصلح دينه، وذلك بالعلم والعمل. فإذا أصلح الله شأنك وأصلح لك دينك، استقامت دنياك وأخراك. فانظر: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، تقع العصمة به في صلاح الحال والمآل، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لأن الإنسان إذا افتقر، إذا قل طعامه، إذا قل شرابه، إذا كثر أعداؤه، إذا كثرت أسقامه، تعب. فلذلك يدعو الله أن يصلح دنياه التي فيها معاشه، دعاء عجيب نغفل عنه مع حاجتنا إليه. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وفيه أن الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، وأيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا. وأصلح لي آخرتي، أي التي أقدم عليها، التي إليها معادي ومحشري ورجوعي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولا تصلح الدنيا والآخرة بمثل تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الدعوة فيها صلاح الدنيا والآخرة وصلاح الحياة البرزخية. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على نفسه بالموت، لا يدعون أحدكم على نفسه بالموت ولا يسأله قبل أن يأتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهكذا إذا كنت سائلا للموت فلا تدعو به مطلقا، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. نعم، الحديث الذي أشرت إليه أنه من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث الزبير عند البزار، خرجه الشيخ مقبل رحمه الله، وقد أعل بعدم سماع عروة من أبيه، ونقل الشيخ أنه وجد في تاريخ البخاري السماع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وإسناده حسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار، اللهم انفعني بما علمتني، كقوله: اللهم إني أسألك علما نافعا، وكقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعلمني ما ينفعني، لأن العلم منه ما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضر، كعلم السحر والشعوذة والكهانة وعلم الكلام، ومنه ما يكون نافعا في الدنيا والآخرة كعلم التوحيد، ومنه ما يكون نافعا في الدنيا لا في الآخرة مثل العلوم الدنيوية إلا إذا أخلص فيها. وارزقني علما ينفعني، كما قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. فالإنسان يدعو الله بزيادة العلم والعمل، قيمة الإنسان ما يحسنها أكثر الإنسان منه أو أقل. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن بل ضعيف جدا، فيه موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة، وموسى بن عبيدة شديد الضعف وشيخه مجهول، فقد يتصحب إلى موسى بن عقبة فيتنبه لهذا. فقد خرج الشيخ مقبل في الصحيح المسند حديثا عن ابن عمر من طريق موسى بن عبيد الربذي ظنه موسى بن عقبة، وهو حديث أنه يقول في آخر الخطبة: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد تراجع الشيخ حفظ رحمه الله عنه. قوله وزدني علما تقدم أنها ثابتة بأدلة القرآن والسنة، الحمد لله على كل حال جاءت عن ابن عمر وعن غيره، فإن الله عز وجل يحمد على كل حال، فخيره فالخير الذي يأتي منه من فضله، والشر الذي يقدر على العباد من عدله، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، حمد على إدخال أهل الجنة الجنة لأنه تفضل عليهم وأكرمهم، وحمد على إدخاله أهل النار النار لأنه حكم فيهم وما ظلمهم. وأعوذ بك من حال أهل النار، فهو بئس الأحوال على ما تقدم بيانه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. إسناده صحيح، وفي إسناد ابن حبان سقط لأحد الرواة كما يعلم من مصادر الحديث، وهذا حديث عظيم جامع من جوامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، علمه عائشة رضي الله عنها. قوله: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أي سؤال الله كل خير، سواء كان الخير في شأن ديني أو في شأن دنيوي، في شأن حسي أو في شأن معنوي، فالخير بيد الله، والخير بيديك، يعطيه من يشاء ويوفق له من يشاء. زد على ذلك أنه علمها أن تقول: ما علمت منه وما لم أعلم، فيه أن الخير بعضه يعلم وبعضه لا يعلم عند الإنسان، لأن الإنسان قد يختلف فهمه وعلمه، ومع ذلك يدعو الله بهذا الدعاء: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، كما تقدم استعاذة من جميع الشرور والآثام الحسية والمعنوية، ومن الأسقام والآفات الحسية والمعنوية، سواء كما كان منها بالشبهات أو الشهوات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عاد منه عبدك ونبيك. وهذا تمام لما تقدم، وفيه دليل أن الإنسان إذا عجز عن الدعاء أن يسأل الله ما دعا به الصالحون، فإن في دعائهم الخير والبركة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ونبي، رد على الغلاة والجفاه. اللهم إني أسألك الجنة، تكرار سؤال الله عز وجل، ولا يمل للإنسان من ذلك. إني أسألك الجنة لأنها المبتغى والمقصد التي تنال برضوان الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل مع فعل الأسباب الدينية الموصلة إليها وما قرب إليها من قول وعمل. إذ أن من أسباب دخول الجنة أقوال كالذكر والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك، أو عمل كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وربما زاد بعضهم اعتقاد ونية، لكن ليتوقف على الحديث، فإن القول قد يطلق على قول القلب وقول اللسان، والعمل قد يطلق على عمل الجوارح وعمل القلب. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ختم المصنف هذا الكتاب الجليل بهذا الحديث العظيم، كما ختم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث. وقد جاء في معناه حديث عائشة وأبي برزة وأبي هريرة، وفي بعضها كلام في كفارة المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخرج طرق هذه الأحاديث مع شواهدها. الإمام ابن كثير في آخر تفسير سورة الصافات، والحافظ بن حجر في آخر شرحه على صحيح البخاري. وينبغي للمسلم أن يهتم بكفارة المجلس، إذ أن المجالس لا تخلو من لغط، فإن كان من مجلس خير ختم عليه بذلك الدعاء، وإن كان من مجلس شر كان كفارة لذلك المجلس. قوله كلمتان أي جملتان، لأن الكلمة تأتي بمعنى الجملة المفيدة. قال الله عز وجل: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة أي جملة مفيدة. ويقال أفضل كلمة لا إله إلا الله، وقيل أفضل كلمة قالها شاعر، أو أصدق كلمة قالها شاعر: على كل شيء ما خلا الله باطلا. الشاهد أن الكلمة تأتي بمعنى الجملة المفيدة. ومنه قولهم: تكلم فلان بكلمة. حبيبتان للرحمن، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير، فهو يحب ويحب. خفيفتان على اللسان أي ليست بالجملة الطويلة التي تأخذ وقتا. ثقيلتان في الميزان أي في الميزان التي توزن به الأعمال يوم القيامة. وبهذا الحديث احتج العلماء على وزن الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقد جاء في القرآن مثل هذا: فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: سبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. وفي حديث الحارث الأشعري أو أبي مالك الأشعري، نعم، في مسلم وهو عند النسائي أيضا: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالشاهد أن هاتين كلمتين يسيرتين عظيمتين. انظر إلى ثقلهما في الميزان الذي يزن مثاقيل الذر. سبحان الله كلمة للتنزيه، وبحمده كلمة للإثبات، ويجمع في وصف الله عز وجل بين النفي والإثبات. سبحان الله العظيم، ينزه الرب العظيم الكبير الذي له عظمة في صفاته، وله عظمة في علوه، وله عظمة في ذاته، إلى غير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب في هذه الليلة الموافقة 26 من شعبان 41 و400 ألف، وهو درس إضافي، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد. وهنا إجازة نجيز بها من حضر هذا المجلس ومن استمع وتابع معنا شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أقول فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإني أجيز كل من حضر هذا المجلس في كتب الحافظ بن حجر، ومنها كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وأوصيهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بالعلم والعمل. وأقول بعد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري عفى الله عنه: فقد أجزت كل من حضر هذا المجلس أو تابع هذا الدرس في مروياتي عن الحافظ بن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني، وكانت حياته بين 73 و752 و800 رحمه الله. أرويه عن شيخنا العلامة محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الولولي، متعه الله بالصحة والعافية وختم له بالحسنى، عن والده العلامة الجليل والدراك النبيل الفقيه الأصولي رحمه الله، يرويه عنه قراءة لكثير منه وإجازة لباقيه. والشيخ العلامة النحوي عبد الباسط بن حسن البوروني المناسي، والشيخ المقرئ المحدث حياه بن علي، والشيخ محمد زين بن محمد ياسين رحمهم الله تعالى أربعتهم، عن العلامة المقرئ المحدث محي السنة وقامع البدعة الشيخ كبير أحمد بن عبد الرحمن العدي الحسني أبا العقيلي أما الدوي بلدا، المتوفى في 9 من الشهر الأول لعام 90 و300 ألف هجري، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدلتي، عن والده يحيى بن بشير الدلتي، عن والده بشير الدلتي، عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدوي، عن سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن عبد القادر بن الخليل المدني، عن محمد بن أحمد بن سالم، عن عبد الغني وعبد الرحمن المجد، عن النجم الغزي، عن البدر، عن القاضي زكريا، عن مؤلفها الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وبالله التوفيق. وكان إملاء هذا السند والإجازة في ليلة 27 من شعبان لعام 41 و400 ألف بين مغرب وعشاء من يوم الأحد
الذي صبيحتها يوم الاثنين في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة محافظة المهرة بلاد اليمن، حرسها الله وجميع بلاد المسلمين. ونوصي طلبة العلم بالاهتمام بعلم الكتاب والسنة وعلم الحديث والتتلمذ على مثل هذه الكتب النافعة التي يعرف بها صحيح الحديث وضعيفه، والتي إن أتقنها الإنسان ربما كان من أهل الفقه باستطاعته الجمع بين أقوال أهل العلم والترجيح بين الأدلة، لا سيما لمن كان عنده شيء من فن علم مصطلح الحديث ومن فن الأصول، حيث يتعلم طرق الترجيح بين الأقوال المختلفة. وكتاب بلوغ المرام يعتبر من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب، إذ أن صاحبه تتلمذ على مثل ابن الملقن وغيره، واستفاد من تخريجاته وتخريجات شيخه. فابن الملقن له البدر المنير على حديث الرفاع الكبير، واستفاد منه الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير، فزاد ونقص وخرج مثل هذا الكتاب، فيكون قد اطلع على أقوال العلماء في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا. وهنا فائدة قبل أن ننتهي من درسنا، وهو أن بعضهم يقول: لماذا وضع الحافظ بن حجر كثيرا من الأحاديث الضعيفة في كتابه بلوغ المرام مع أنه يعرف أنها ضعيفة؟ نقول لمقاصد: المقصد الأول أنه يذكر الصحيح والضعيف، المقصد الثاني أنه يذكر ما احتج به الفقهاء مع بيان علته. فإذا ما قيل لك يا طالب العلم: هذه المسألة الراجح فيها كذا لحديث كذا، تقول الحديث معلول كما أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله. الأمر الثاني: بعض الأحاديث ربما اعتمد تصحيح أبي داود والترمذي، أو ربما أنه رأى ثبوتها فذكرها، والمسألة تعود إلى الثابت، وأنت من أهل العلم من أهل الحديث، ينبغي لك أن تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، وما كان خارج الصحيحين إن كنت من أهل الشأن تستطيع أن تبحث وتنظر في أسباب قبول الحديث ورده فعلت، وإن لم فانظر ما قال أهل العلم، لا سيما من تثق بجلالته وعلمه ونبله في هذا الباب. سيكون درسنا إن شاء الله بعد هذا الكتاب، إن أحيانا الله وسلمنا الفتن جنبنا الشرور والآثام، بعد العيد الفطر من هذا العام في كتاب مختصر صحيح مسلم، وسيكون إن شاء الله عبارة عن شرح لصحيح مسلم، وإنما أخذنا المختصر ورجحناه لأن صحيح مسلم كثير الأسانيد والإحالات إلى الأسانيد، وربما يأخذ منا وقتا، فنكتفي إن شاء الله بدراسة المتون ومحتاج إلى بيان من الأسانيد كحديث أعلى أو حديث فيه زائدة إسنادية أو نحو ذلك يذكر، إن لم يكن في الشرح الصوتي عسى أن يكون في الشرح المفرغ إن شاء الله. إذ أن الاعتناء بهذه الكتب من الأمور المفيدة، وأنا كنت قبل، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، كنت في دماج أحرص على تتبع بعض الكتب التي لم تخدم، فشرحت أصول السنة لابن أبي زمنين، وإلى الآن لم يخرج، ضاع مني باب أو بابان من التخريج، وكسلت عن تتمة العمل شرحا وتخريجا. وهكذا في باب الفقه أردت أن أشرح المحرر لابن عبد الهادي، ومضيت على الطهارة ثم كسلت، وربما شرحت بعض الأبواب تارة من أبي داود وتارة من كذا، فتشعبت بي السبل، ثم قدر الله عز وجل أن خرجت رحلة دعوية إلى بلاد سريلانكا، وحملت معي كتاب العلم لشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله، قلت في حال الفراق أقرأ فيه، لأن طالب العلم الذي يشغل بالمحفوظات وبالدروس ربما يعجز عن الاطلاع على كثير من الفوائد المنثورة، فاجعل لك وقتا في سفرك، في حال إرهاقك، في حال مرضك، في حال شغلك المطالعة. المهم، وجدت سؤالا وجه إلى الشيخ ابن عثيمين: أيهما أحسن، شرح المحرر لابن عبد الهادي أم شرح بلوغ المرام؟ قال: شرح بلوغ المرام، لأنه كتاب مشهور، والكتب المشهورة يرغب الناس فيها،
فأنت الآن حتى لو شرحت كتاب آخر ربما تأتي إلى أصحاب الدر: يا أخي هذا الكتاب ما نستطيع نطبعه. وإذا طبع الكتاب يأتي طلاب العلم يقول: يا أخي أنا سأقرأ بلغ المرام وشروح بلغ المرام، لأنه يحتاج إلى أن يدرسه ويحتاج إلى أن يحفظه ويحتاج إلى أن يراجعه. فالشاهد رأينا أن الأخذ بهذه النصيحة من المتعينات. إذا يسر الله للإنسان تعليق على صحيح البخاري، على صحيح مسلم، على الأمهات الست، على مثل عمدة الأحكام، على بلوغ المرام، على الأربع النووية، كم هي الكتب التي صنفت على باب الأربعين؟ كتب كثيرة يعجز العاد عن عدها وحصرها في مجلس، لكن جعل الله البركة الأربع النووية. كم من الكتب التي صنفت على منوار رياض الصالحين؟ كثيرة، بين مطول ومختصر، فمع ذلك جعل الله بركة في مثل رياض الصالحين. فاعمد إلى الكتاب المشهور ودرسه يستفيد منه الناس، وهذا ليس من الرياء ولا من العجب ولا من هذا كله، ولكن من باب نفع الناس. أيهما أولى؟ أن أهتم بكتاب يحرص على الاطلاع عليه آلاف بل ملايين المسلمين، أم كتاب إنما يحرص على الاطلاع عليه المتخصصون؟ لا شك أن الأول أولى، ومع ذلك لا يهمل باب من أبواب العلم، لكن نحن نقول من باب الأحسن والأولى. والحمد لله، نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على العلم والعمل حتى نلقاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يحفظ علومنا بعد مماتنا، وأن ينفع بها العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهي أرجى والله ما نتقرب إلى الله عز وجل به. أما أعمالنا فهي دون ذلك، وأما مخالفاتنا فهي كثيرة، لكن نرجو أن ينفع الله عز وجل بما نقول وبما نكتب وبما ندعو إليه. والله عز وجل كريم عظيم، رحيم ودود، يكفي أن نسلك سبيل الأنبياء والمرسلين في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.